إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، والعود للطاعة أحمد، أعود مرة أخرى إلى أمر محبب إلى نفسي وقلبي وقد أعلمتكم به آنفا، ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخاصة ما يتعلق، وهو كل الحديث كذلك، بمسائل الاعتقاد التي أحرص على بيانها، أو ما يتعلق بالمنهج الصحيح الذي يجب أن تكون جميع الأمة عليه، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أشرح في الحقيقة بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الموسوم بسنن أبي داود، ولقد اخترت وأنا قاصد هذا الاختيار أن أشرح كتاب السنة من سنن أبي داود. العلة في ذلك أن هذا الكتاب قد احتوى على ألوان من مسائل الفقه والعقائد المهمة والأمة بحاجة إليها. ولعل ما سبق يا إخواني الكرام من شروح تقدمت وتوقفت لأسباب تعلمونها لأتحدث في واجبنا تجاه الأمة اليوم وتقديم بعض النصائح لكل صاحب موقع من باب إبراء الذمة، ولعل من يسلك طريقا غير صحيح يرجع ويعود إلى الله تبارك وتعالى. كنت فيما مضى أتحدث في شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلت فيه إلى أحاديث في باب القدر سبق ذكرها، وكان آخرها الحديث الذي قاله عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه عند موته: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. حديث عظيم جدا بروي عبادة رضي الله عنه في صلب عقيدة القضاء والقدر، وكان هذا آخر ما انتهيت عنده عندما توقفت عن الاستكمال والمتابعة لشرح كتاب السنة من سنن أبي داود، ووقفت على الحديث الذي سأتلوه الآن وأشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى، وحديث مهم جدا أيضا في باب القضاء والقدر، غير أنني من باب النفع والفائدة، والله يا إخواني من باب الحب في الله وحرصا على أن ننال جميعا الأجر من الله عز وجل. وقد قلت هذا أيضا سابقا، أنا أقرأ هذا الحديث وهو حبيب إلى قلبي، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي نحن نقرأها ونشرحها، وهذا أمر مهم. وأعتقد أن في سائلة في اللقاء الماضي طلبت مني أن احنا أنقل، أو رجاء أنقله إلى القناة، أنها تقول الأحاديث وتشرح مفردات هذه الأحاديث. ها نحن نفعل الآن بفضل الله عز وجل، وإن كنا نتوسع شيئا ما من باب الفائدة، يعني نقف عند الكلمات فحسب. اللي أريد أن أنبه إليه وقلت وأشرت بأنني ذكرته آنفا، إن لم يحصل التالي لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه كلما ذكر اسمه صلى عليه لكان في هذا نعمة على فاعل ذلك. ولذلك أذكر بهذا يا إخواني، إذا مر اسم التابعي قلنا رضي الله عنه، وفي هذا إرغام لأنوف الرافضة الذين يبغضون معظم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتصدى لهم ونقف أمامهم بل إننا لا نكف بفضل الله عز وجل، خاصة في هذه الآونة والفترة الأخيرة في الحديث عن مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم والرد على هؤلاء الروافض. ومن باب النفع والفائدة كنت كتبت كتابا قبل حوالي 6-7 سنوات فيه بيان لمجمل هؤلاء الناس، سميت الشيعة الرافضة تاريخ وحقائق بفضل الله تبارك وتعالى، ردا على هؤلاء الضلال. ونحن لنظهر للأمة مخالفتنا لهم، إذا ذكر اسم الصحابي قلنا رضي الله عنه، لترغم بذلك أنوف يبغضون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يجب بعد ذلك، يجب بعد ذلك إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه. المسألة ليس لي ولك فيها خيار، ده وجوب. فأنا الآن سأقرأ، وكلما مر ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام قلنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الذي أنا وقفت فيه يرويه الإمام أبو داود رحمه الله بسنده، فيقول حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان، يعني حول الإسناد، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال احتج آدم وموسى، قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال فحج آدم موسى. حقيقة هذا حديث عظيم جدا مخرج في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم وغيرهم، وقد ضلت فيه طائفتان هذا الحديث العظيم. في طائفة أنكرته وردته لأنه يخالف ما هو عليه ما هم عليه من معتقد، وطائفة اتخذوا حجة يتذرعون بها في ارتكاب المعاصي والآثام والذنوب، ويقولون بأن يعني موسى لما تكلم مع آدم وآدم قال له يعني هو أنت شفت أو قرأت أو علمت متى كتب ربي علي هذا الذنب؟ قال له كذا، قال فحج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة، وبالتالي استغلوا ذلك أو اتخذوا ذلك وسيلة في أن ما قدره الله وقضاه هو فيه معنى الجبر على العباد، وهذا خطأ وضلال مبين. أنا من باب الفائدة سأقرأ الحديث التالي لأن الحديث التالي له ارتباط أيضا بهذا الحديث، ثم أذكر كلام أهل العلم في ذلك وأجليه لأبين المعنى بفضل الله تبارك وتعالى. حديث الثاني يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ ده استفهام. قال نعم. قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى. المؤلف رحمه الله ساق هذين الحديثين تحت هذا الباب، وكما ذكرت وأشرت بأن البعض قد فهم من هذا الحديث أن العبد مجبور على أفعاله، وليس الأمر كذلك. حقيقة الإمام الخطابي قبل أن أذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بيقول يعني بأن الحديث يفيد سبق علم الله تبارك وتعالى للأشياء قبل كونها، ولكن البعض توهم من هذه الأخبار أن العبد مجبور على فعله. والمعنى أو الحديث لا يفيد هذا المعنى، ولكن معناه يفيد أن علم الله تبارك وتعالى متقدم على أشياء على الأشياء قبل كونها، وأن الله عز وجل علم ما العباد فاعلون، رب العباد سبحانه علم أزلا ما العباد فاعلون، وعلم الله السابق للأشياء قبل كونها لا يحتج به العبد على قدر الله عز وجل حتى يسقط الذنب عن نفسه أو اللوم الذي يلحقه عند فعل الذنب، لأن علم الله السابق للأشياء قبل كونها لم يحمل العبد على أن يقع في المعاصي والذنوب والسيئات. والحديث أفادنا أن العبد لا يحتج بقضاء الله وقدره على المعاصي والذنوب، وإن كان يجوز له أن يحتج بالقدر عند وقوع المصيبة. تأملوا معي وسأتلو أو أقرأ عليكم كلام الأئمة في هذا بعد قليل. يجوز للإنسان أن يحتج بقضاء الله وقدره عند وقوع المصيبة، فلو أن إنسانا مثلا وقعت عليه مصيبة، ابتلي في شيء من ماله أو بدنه أو زوجه أو ولده أو نفسه أو غير ذلك، فهنا يقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، ويحتج بالقدر ويرضى ويسلم بقضاء الله تبارك وتعالى. أما لو أذنب، طيب معنا اتصال ثم أقول السلام عليكم. أختي يابا تفضلي.
بعد إذنك ليه سؤال.
تفضلي.
أنا كنت في عمرة مع أختي وكنا في الروضة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجت أختي يعني تاهت مني لأني كان هناك زحام شديد جدا، وفضلت أنادي عليها. أنا صوتي ما كانش عالي جدا، يعني ما كانش عالي أو كان منخفض بعض الشيء. وانا كنت خايفه جدا على لانها هي اكبر مني ومريضه، فخفت ان هي تقع، لان كان الموقف هناك بجد كان مهول، كانت الناس عماله تقع على بعضها والنساء عمالين بيدوسوا على بعض، فانا خفت عليها. وبعدين يعني بقيت عماله الف كده وانادي عليها، والله كان صوتي انا يعني انا من كل نفس عادي، مش قادره اتذكر ان كان صوتي عادي قوي ولا كان واطي، بس هو ما كانش عادي قوي بالقبيح يعني. فبعد ما خلصت زرنا وطلعنا، خفت ان انا اكون كده اتحملت ذنب او وزر، شلت ذنب او وزر يعني، فقلت اسال حضرتك وبتفيدني ان شاء الله.
طيب حاضر. أقول القدر يحتج به عند المصائب، إنما عند الذنوب والأثام والمعائب، لو أن إنسانا مثلا ترك الصلاة أو لم يدفع الزكاة أو ارتكب منكرا من المنكرات، بعدين يجي يقول والله ده أنا ربنا قدر هذا علي وكتبه، نقول له هذا الاستدلال باطل، هذا الاحتجاج لا يجوز، لأن علم الله وتقدير الله عز وجل للأشياء قبل كونها لم يحملك على أن تقع في هذا الذنب، وقد فعل هذا المشركون. هذا في الحقيقة من يفعل ذلك في شبه من أهل الشرك والضلال الذين احتجوا بقضاء الله وقدره واتخذوا القضاء السابق حجة وذريعة إلى ما وقعوا فيه من الشرك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم. رب العالمين شاء ولكنه لم يجبرك على أن تفعل، ترك حرية الاختيار في أن تفعل أو تفعل أو لا تفعل، وإن كان عالم الله أزلا وقدر وكتب عليك ما سبق في علمه سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم اخ علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ
تفضل.
بدي اسال سؤال.
تفضل.
متزوج ومعايا ولد.
نعم.
ورفعين علي نسبتي قضيه كل واني خايف من ربنا سبحانه وتعالى واني عايز مرتي وولدي.
نعم.
حرام ولا مش حرام؟
طبعا انا لا استطيع ان انا افتيك الان حرام ولا حلال، لدي قضيه فيها مشاركة بينك وبين زوجك وأهل زوجك وما إلى ذلك، ولكن دعني أقول كلمة أو نصيحة في مثل هذا المقام. حاضر. أقول يا إخواني، آدم نبي وموسى كليم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، و لما موسى بيحتج على آدم بأنه أخرجه من الجنة، فآدم عليه السلام هنا استدل بالمقادير على المصيبة التي لحقت الذرية. فآدم عليه السلام بيقول له المصيبة دي قدرها الله عليه، ولم يعفي نفسه هنا أو يذكر الذنب. وموسى صلوات الله وسلامه عليه وهو كليم الله ما كان ليلوم آدم على الذنب، وإنما موسى متأثر أو بيلوم آدم على المصيبة التي كانت سببا في إخراج آدم، ومن ثم من جاء بعده من بنيه من الجنة. وبالتالي آدم لم يحتج بقدر الله على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، بدليل أيضا أن الذنب تاب منه آدم، والتائب من الذنب كمن لا إيه؟ كمن لا ذنب له. والله عز وجل قد أخبرنا أنه تاب على آدم عليه السلام وقبل توبته. وما كان لموسى صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول مكلم، يعني كلمه الله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه، ما كان يليق بموسى عليه السلام أن يسأل أو أن يلوم آدم على ذنب قد غفره الله تبارك وتعالى، لأن الذنب إذا غفره الله لا يلام منه وليس فيه عتاب، بل إن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه اجتبى آدم بعد الذنب وتاب، بعد أن تاب إلى الله وتاب الله عليه اجتباه رب العباد سبحانه وتعالى وقربه منه، فكيف يلام على ذنب قد تاب منه. وبالتالي أيضا أقول لا يليق بموسى أن يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طب معنا اتصال. السلام عليكم أخ محمود. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
لو سمحت انا كنت بسال، هل لو في شخص ربنا ضيق عليه صدره في الدنيا،
لو شخص ايه
ربنا ضيق عليه صدره في الدنيا،
نعم،
هل له من توبه؟ وهذا الشخص ظهرت اثار المعاصي على وجهه حتى يعني بات يعرفها كل احد،
نعم،
اقاربه واخواته واصحابه واصدقائه، كل احد بات يعرف او بات يرى هذه الظلمه في وجهه.
حاضر. حاضر. حاجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفع بكم.
الله يبارك
فيكم. ممكن
فيك.
أقول حاجة؟
اتفضلي.
أنا عايز أقول بفضل الله، الله سبحانه وتعالى قدر وقضى وخلق فهدى، ولا بد بالإيمان، ولا بد من الإيمان بما جاء به العدنان بلا زيادة ولا نقصان، واهتدى هديه وصار في طريق مستقيم بتقوى وخشى للجليل ليقل المسير ويكون الخير الوفير بإذن الله العلي القدير، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والغيب لله وحده، لنعمل الخيرات والخير والخيرات بفضل رب الأرض والسماوات، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل أقدارنا من خير إلى أخير، ومن حسن إلى أحسن، ومن فضل إلى أفضل، ولا نلتفت بما في علم الله الأزلي، فعلينا بالعمل وإخلاص العمل، والمؤمن أمره كل خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ومن ثمار رضا الله عنه وبعد الامتثال بالطاعة واتباع القرآن وسنة العدلان أن يوفقه إلى طيب الأقوال والأفعال وأن يعقبها سعادة وحلاوة ورضا وسكينة. فاللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون ليكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك في الحقيقة. هنا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
هل تأذني بإضافة أسئلة؟
اتفضل.
سؤال الأول عن عبد الله بن عمرو، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان الحديث. والسؤال كيف أكون مخموم القلب؟ الثاني،
نعم،
كيف تعتد المتوفى عنها زوجها علما ان المعتاد عندها؟
كيف ايه؟ كيف ايه عاد السؤال شيخ ابو معاذ؟ كيف ايه؟
نعم،
كيف ايه السؤال الثاني؟
كيف تعتد المتوفى عنها زوجها؟
طيب،
علما ان المعتاد عندنا ان المعتد عندما تنتهي عدتها تعمل وليمة ويكون هناك فرح ورقص الى غير ذلك. اما الثالث،
نعم،
كذلك هل يجوز لإنسان أن يذهب إلى شركة من الشركات ثم يفتخر الشهادة على أنه عامل عند هذا العامل 15 عاما حتى يتحصل على التقاعد؟ وكذلك أخيرا أقول، هل يجوز أن ننشر الردود أهل العلم الكبار التي تحمل كل الأدب والعدل والإنصاف على هؤلاء الذين يطعنون في المشائخ؟
طيب، حاضر.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا مسعد، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك الشيخ عامل ايه؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
إن الله يحبك في الله شيخ.
أحبك الله حبك لله، جزاك الله خير.
بعدنا شيخ عن السؤال والله.
نعم.
أنا عندي بنت أختي.
نعم.
يعني زوجها ما بخلاش تروح غير كل سنة مرة أو كل 7 شهور يعني كده. فهي بتبقى قاعدة تسمع على أمها وعلى أخواتها وكده، فأمها جابت لها تليفون يعني من غير نجوتها يعني. فجوز هي بتكلم يعني بتكلم أمها وأخواتها بس فقط يعني. فهو ما بخلاش خلاها تروح غير كل سنة مرة، وهي عاوزة تسمع على أمها يعني، وهي عاوزة تسمع يتعرف الحكم الشرعي يعني من كده.
نعم.
حرام ولا إيه؟
طيب، حاضر.
ماشي، جزاك الله خير.
يعني يا ريت الأسئلة بقى الآن، لأن مش هيبقى عندنا وقت، الله يكرمك. طيب، إن شاء الله تعالى يعني أسأل الله عز وجل أن أوفق. الحقيقة أنا عندي يعني كلام أود أن أسمعكم إياه يتعلق بهذين الحديثين اللذين قرأتهما الآن، وإن شاء الله تعالى سأكمل ذلك بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، الصفق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه. وداعا للشعر التالف والمجهر الجهاد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحرير. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد من يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم، أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس. الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. إخواني الكرام، أولا الحديث الذي ذكرته وقرأته الآن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم كما رواه أيضا غيرهما، وهو الآن في سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. حديث له فهم كما ذكرت، وأنا أود الآن إن شاء الله تعالى أقرأ عليكم كلمات في غاية من الجلال والجمال مستقاة من الإمام القيم العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في معنى هذا الحديث. وإن احتاج الأمر إلى تعليق سأعلق، ولكنني ذكرت ما هو مذكور هنا، ولكن أود أن يطمئن المشاهد الآن إلى أن هذا حقا هو كلام أهل العلم، وأن آدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وإنما تحدث عن أن هذا أمر سبق في علم الله وقد تاب هو منه، فكيف يلام عليه وقد قدره الله تبارك وتعالى عليه. وما كان لموسى صلوات الله وسلامه عليه أن يلوم آدم على ذنب قد غفره الله له. أما الموسى بيعمل إيه؟ ماذا يحتج؟ ماذا يريد موسى من هذه المحاورة؟ كان يتحدث فقط كما ذكرت عن المصيبة، متألم ونحن نتألم على المصيبة التي حصلت ونالت ذرية آدم بعد أن أخرجه الله عز وجل من الجنة. الشاهد أقول في شرح هذا الحديث، ليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح والمعايب. فآدم عليه السلام، انتبهوا لهذا الكلام، فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، ما جاء هنا احتجاج على الذنب أبدا من آدم عليه السلام، ولم يذكر بأن ذنبي وقع بقضاء الله وقدره، أو أن ما فعلته إنما هو كان مقدر علي وبالتالي لا لوم علي فيه، لم يذكر ذلك آدم ولم يرده أبدا. فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وموسى عليه السلام لم يلم أباه على ذنب تاب منه. ولابد أن نفقه هذا، ما كان لا يمكن لموسى ومن ذرية آدم أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب الله عنه، قد تاب الله عليه منه، وهذا لا يليق بأحد الناس فضلا بكليم الله عز وجل. يعني نحن اليوم لو أن مذنبا أذنب ثم تاب إلى الله من هذا الذنب، هل يجوز عليه لنا بعد ذلك أن نلومه على هذا الذنب؟ هذا الذنب قد رفع خلاص، هذا الذنب أصبح في حكم المتروك لأنه قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قد يبدل الله هذا الذنب والسيئات المترتبة على هذا الذنب إلى حسنات كما في سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فكيف يلام المذنب على ذنب قد تاب منه؟ ما كان يليق بموسى هذا. إذن آدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، حتى يأتي الآن من يقع في الذنوب والمعاصي والآثام يقول أنا بقدر الله وقضاء الله كما فعل آدم. نقول له آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وموسى عليه السلام أيضا لم يلوم آدم على الذنب. لما على إيه؟ قال وإنما وقع اللوم، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة. كلام جميل جدا وواضح للغاية. ونحن يعني عندما ندرس في مسائل القضاء والقدر وتنشرح صدورنا لذلك يجب أن نسلم بهذا تماما. قال فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. لما تقع عليك مصيبة قل قدر الله ما شاء فعل. القرآن الكريم أشار إلى هذا. العبد عليه أن يستسلم لقضاء الله وقدره ويرضى به، وهذا معنى قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال المفسرون رحمهم الله معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو العبد أو الرجل أو المرأة تقع عليه المصيبة فيعلم أنها بقدر الله فيرضى ويسلم فيطمئن قلبه بذلك، يهدي الله عز وجل قلبه. فإحنا نستسلم لقضاء الله وقدره إذا وقعت مصيبة، ودليل ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دول استسلموا لقضاء الله، وقعت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله تبارك وتعالى وما شاء إيه وما شاء فعل. قال أما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر. لو واحد أذنب ما يجيش والله يقول لا أنا ده قدر ربنا وقضاء ربنا علي. وربما أشرت إلى ما كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أتى إليه سارق ليقيم عليه الحد بقطع كفه، قال له السارق يا أمير المؤمنين تقطع يدي لماذا وقد سرقت بقضاء الله؟ لماذا تقيم علي الحد وأنا ما فعلت وما ارتكبت هذه الخطيئة إلا لأن الله قدرها علي؟ كيف أجاب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال وأنا أقطع يدك بقدر الله تبارك وتعالى. فالذنب لا يحتج به على المعصية، القدر لا يحتج به على الذنب، وإنما إذا وقعت مصيبة فترضى العبد واجب يرضى ويسلم ويحتج إذن بقضاء الله وقدره على هذه المصيبة. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول فاصبر إن وعد الله حق. القرآن الكريم ده شوف بعدها واستغفر لذنبك، ما أجمل هذه الكلمات. القرآن الكريم ده شفاء فعلا للبشرية، بس يحتاج أن نحن نتأمله. فاصبر إن وعد الله حق، هنا أرشد الله إلى الصبر عند وقوع المصائب. تقع مصيبة اصبر، طيب وقع ذنب قال واستغفر لإيه؟ واستغفر لذنبك، فأرشد إلى الصبر عند المصائب. والاستغفار من الذنوب والمعاصي وليس الاحتجاج بالقدر السابق. والله تبارك وتعالى قد ذم إبليس لا لاعترافه بما قدره الله وإنما على احتجاجه بالقدر. ربنا ذم إبليس ليه؟ لأن إبليس قال ربي بما أغويتني، فهنا احتج بقدر الله على الذنب الذي يفعله والمعاصي والبلايا التي يقوم بها، فذمه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا له في كتاب اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ده كتاب عظيم جدا في الحقيقة، يعني كلما يعني قرأته مرارا، ويعني الكلام هذا له فترة طويلة عندما بدأت قراءته لأول مرة، كتاب فعلا يشرح الصدر. كلام الإمام القيم تحليل واضح رقيق جميل لفقه ولعلم سلف هذه الأمة الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ذكرت الآن جواب لأهل العلم، وهو أن آدم عليه السلام لم يحتج بقضاء الله وقدره على الذنب الذي وقع منه، وإنما احتج بالقضاء والقدر على المصيبة التي لحقت الذرية بسبب ذنبه. وما كان لموسى كما ذكرت أن يلوم آدم على ذنب قد تاب الله منه. ابن القيم رحمه الله بيذكر جواب آخر أيضا له وجه، ملخصه إيه سأقرأه وأقول أولا ملخصه. ملخصه إن الإنسان يعني إذا اعترف بالذنب وقع في الذنب والمعصية واحتج بقضاء الله وقدره بعد توبته هذا أمر لا شيء فيه، لما أنه مسلم راضي بقضاء الله تبارك وتعالى، معترف بالذنب والتقصير، وفي هذا يشهد لعلم الله تبارك وتعالى وحكمته، لكن لا يستند ولا يستدل بقضاء الله وقدره على الآثام والمعاصي والذنوب والبلايا والخطايا وما إلى ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الثاني، يقول: الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. إيه الموضع اللي ينفع فيه؟ قال: فينفع إذا احتج به بعد وقوعه، إذا احتج العبد بالقدر بعد وقوعه والتوبة منه، مش بعد الوقوع فقط، لابد أن يتوب إلى الله وأن يرجع وأن يقلع عن الذنب وأن يعزم على عدم المعاودة. ولذلك نفس ابن القيم يقول إيه: وترك معاودته كما فعل آدم. طب إيه العلة هنا اللي نستفيدها؟ قال: فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لا أنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، لأنه هنا لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، يعني لا يقول: والله أنا القدر الذي سبق علي هو الذي يلزمني وألجأني إلى فعل هذه المعاصي، ولا يقول بأن أمر الله لا يلزمني لأن الله تبارك وتعالى قضى علي بخلافه، لا، هو معترف مقر بالذنب تائب إلى الله تبارك وتعالى منه. هذا الاعتراف وبعد التوبة والاحتجاج إذن أو ذكر القضاء والقدر، قال: هذا من باب التوحيد، لأن الاعتراف أو الاحتجاج في هذه الحالة لم يدفع أمرا أو لا يعني يأتي بنهي. قال: ولا تبطل به شريعة، بل هو في هذه الحالة يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، يقول: يا ربي أنا فعلت وارتكبت وأنت قدرت هذا علي يا رب، فتب علي واغفر لي ما قدمت وما أسلفت، ولا يحتج بالقضاء على الذنب لأنه يتوب أو يجب عليه أن يتوب من، ولكنه يشهد في القدر قدرة رب العالمين، يشهد في القدر إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والتكوين والإرادة سبحانه وتعالى جل في علاه. ويوضح ذلك أن آدم عليه السلام قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. طيب متى يضر الاحتجاج بالقدر؟ ده الموضع اللي ينفع فيه الاحتجاج بالقدر. طيب ما الموضع الذي يضر الاحتجاج فيه بالقدر؟ قال: وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي حال المستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره عليه فيبطل به حقا ويرتكب به باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تبارك وتعالى. خلاصة الموضوع أن القدر لا يحتج به على الذنب الذي يفعله الإنسان، وإنما يحتج به على المصيبة التي وقعت من الإنسان. ليه؟ ليسلم الإنسان بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره، وأيضا قد يشهد ما في قضاء الله وقدره من إفراد لله عز وجل بالربوبية، لأن التقدير من شؤون الربوبية، تقدير الله للأشياء قبل كونها، هذا من فعل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ويجب أن يصرف إليه وحده دون سواه. إخواني الكرام، أكتفي بهذين الحديثين وبيان فقههما الآن لأجيب على بعض ما ورد إلي من أسئلة الآن لقرب انتهاء وقت البرنامج. أختنا هبة تقول بأنها كانت في عمرة مع أختها، تقول: أختي زعلت مني شوية وأنا ناديت عليها فلم تسمع، قالت: احنا كنا في زيارة للمسجد النبوي، فهل أتحمل وزرا أو ذنبا، تعني في رفع الصوت وما إلى ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك في مثل هذا. ولكني أوجه، لماذا تشق المرأة على نفسها في مثل ذلك؟ أنت يعني المرأة عموما أسمع بأن يعني طوابير وتكثر التردد للزيارة وما إلى ذلك. اجلسي في مكانك بارك الله فيك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسمع كم من أناس تحدث منهم يعني مخالفات شرعية بسبب الزحام، ويتأخر أو تتأخر بعض النسوة عن الذهاب إلى أماكنها والرجوع إلى من معها، وتكلف نفسها شططا وتكلف من معها أيضا كذلك. فلماذا لا نرحم أنفسنا؟ الحقيقة سلامنا على النبي عليه الصلاة والسلام يصله أينما كنا. يعني اللي بيصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أمريكا ولا في الصين مثلا، هؤلاء يعني لا يصل سلامهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا إذن نرتكب مثل ذلك؟ إن شاء الله تعالى طبعا العلماء يحذرون من رفع الصوت تأدبا في مسجد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأنت قلت بأن الصوت كان خفيف وكان لمصلحة، يعني كان داعي الحاجة إليه، فإن شاء الله تعالى أرجو ألا يكون عليك وزر في ذلك. وإذا تبت إلى الله واستغفرتيه فهذا أمر حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمود يقول لو في شخص ضيق عليه في الدنيا بسبب المعاصي، وذكر يعني قال حتى إني يعني بأن وجهه مظلم من الذنب، وأن الأهل والأحباب والأقارب يشعرون بذلك، هل له من توبة؟ أولا يا إخواني أنا أنصح نفسي وأذكر إخواني بالإقلاع عن المعاصي والذنوب والآثام التي تجعل القلب والعياذ بالله والوجه مظلما مسودا. حقيقة المعاصي بالفعل لها أثر في القلب، وربما يكون لها أثر على الوجه أيضا، فقد ذكر هذا الإمام ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى. وأنا أنصح بهذا الخصوص إلى قراءة يعني كتاب ابن القيم الجليل الجميل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لنعرف آثار المعاصي والذنوب والعياذ بالله تبارك وتعالى في المجتمع. فنقلع عن المعاصي، خاصة احنا بقى الآن إن شاء الله تعالى بيهل علينا بعد ساعات شهر شعبان، ونستعد لاستقبال شهر رمضان. ندي أيام طيبة، شهر رمضان شهر العتق من النيران، فلنصدق التوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. السؤال بعد ذلك هل له توبة؟ نعم يا أخي، من يحذر توبة الله عليه؟ اقرأ قول الحق تبارك وتعالى في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية عظيمة جدا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ورب العباد كريم، رب العباد يستحي من أن يرفع العبد كفيه إليه ثم لا يعطيه ولا يستجيب دعاءه، بس انت ارجع الى الله عز وجل، ان نحن المقصرون. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا، تأملوا الآية، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلنرجع الى الله عز وجل. والرجل اللي هو من بني اسرائيل اللي قتل 100 رجل، قتل 99، ذهب لراهب من رهبان أو عابد من عباد بني إسرائيل قال لي توبة أنا قتلت 99، قال لا ليست لك توبة، ده ذنب عظيم، 99 نفس قتلتها فليست لك توبة. فقال أمرك والله إن كان أمرك ذلك ما خليني أستمر في القتل، فقتله فأكمل به 100. ثم ذهب إلى راهب آخر لي من توبة، قال ومن يحجر توبة الله عليك، مين اللي يدفع التوبة عنك؟ بعض الناس اليوم بيتنظر أصحاب حتى يعني سبحان الله بعض الناس يتوسع جدا ويظن أن هو النازي فقط، ويأتي إلى حتى لو أخطاء عند الناس ولا ذنوب ولا معاصي فيعني كأنه يطير بها ويفرح، وليس هذا من الخلق، بل الستر واجب والدعاء بالمغفرة لإخوانك أمر واجب الدعاء. فالتوبة إلى الله عز وجل يقبلها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والله عز وجل يقول بأنه يعني يغفر الذنوب جميعا كما ذكر في كتابه. طيب معلش أنا سأرجئ بعض الأسئلة بس دقيقة واحدة. أخونا علي متزوج مع ولد يقول رافعين عليه قضية خلع، يا إخواني اتقوا الله في أنفسكم وتعاملوا مع بعضكم بالمعروف وأصلحوا ذات بينكم باقي سؤال أخونا أبو معاذ لو عدة أسئلة يضيق الوقت اللي عنها الآن، وأخونا مسعد كذلك إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم إن أحيانا الله عز وجل سأبدأ بهذا إن شاء الله إما في برنامج الفتاوى أو في هذا البرنامج، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد.